راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا، وحنقدم خلال هذه الحلقة إفادات لنائب مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية الدكتور منتصر محمد عثمان، وتنوير صحفي أيضا لوزير الصحة الاتحادي الدكتور أسامة عبد الرحيم. وسنقدم خلال هذه الحلقة أيضا نتائج استطلاعات قمنا بها عبر صفحة راديو دبنجا في الفيسبوك، وذلك حول قرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية بتأجيل فتح المدارس لمدة أسبوعين، وقرارات ولاية الخرطوم بمنع التجمعات وحظر الاحتفالات. وقبل هذا وذاك نترحم على الإمام الصادق المهدي والأطباء والمصرفيين والمواطنين الذين وافتهم المنية بسبب كورونا، كما نقدم في البداية آخر تطورات فيروس كورونا في البلاد. وفاة الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة وإمام كيان الأنصار متأثرا بمضاعفات كوفيد-19. ارتفاع عدد وفيات الكوادر الطبية جراء فيروس كورونا إلى 13 ووفاة 5 مصرفيين إلى جانب عدد من أساتذة الجامعات. وزارة الصحة تعلن تسجيل 3025 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال شهر نوفمبر الجاري، في أعلى معدل إصابة تم تسجيله منذ مايو الماضي، وتكشف أن 41% من المصابين شباب تتراوح أعمارهم بين 20 و 40. وزارة الصحة تتوقع أن تكون الموجة الشتوية أعنف من الموجة السابقة، وتتوقع أيضا زيادة حالات الإصابة، وتنوه إلى الاستعدادات لفتح مراكز عزل جديدة في مستشفى النو وسوبة. محلية الخرطوم تقرر أمس الخميس إغلاق وسحب تراخيص 8 صالات أفراح بسبب مخالفتها للتدابير الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا. وكان سلطات ولاية الخرطوم حظرت يوم الأحد الماضي التجمعات الجماهيرية مثل الحفلات العامة والحشود وحفلات التخرج، وأوقفت إقامة الحفلات والمناسبات بصالات الأفراح والأندية، وذلك لمحاصرة انتشار جائحة كورونا. ولاية الجزيرة تصدر قرارات بمنع التجمعات. ننتقل الآن إلى استطلاعين أجراهما راديو دبنجا في صفحته على الفيسبوك حول قرار تأجيل فتح المدارس وقرار ولاية الخرطوم بمنع التجمعات وإغلاق الصالات. وكانت أبرز التعليقات حول قرار ولاية الخرطوم بمنع التجمعات وإغلاق الصالات من عبد الله بكر، حيث قال أن القرار يتعارض مع الوضع الاقتصادي في السودان، بينما دعمت تعليقات أخرى القرار ووصفته بالمناسب. وفيما يتعلق بالاستطلاع الثاني بقرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية حول تأجيل فتح المدارس لمدة أسبوعين، تباينت التعليقات وردود الفعل، حيث أرجعت بعض التعليقات القرار لأن الحكومة لا تستطيع توفير ميزانية للعام الدراسي، ولهذا قامت بإغلاق المدارس، بينما دعمت تعليقات أخرى القرار ووصفته بالمناسب. أما تعليقات أخرى فشككت في إمكانية تنفيذ الحكومة للقرارات. وقال الصادق علي رحمه: طبعا حجة قفل المدارس سبب انتشار فيروس كورونا دي حجة ما منطقية. يعني الحقيقة هي الدولة عاجزة عن توفير ميزانية العام الدراسي وطباعة الكتاب المدرسي وغيره. أما هدية آدم فقالت: لابد من محاربة ووقف التجمعات. المصطفى عمر بدوره قال: لأن الحكومة تكيل بمكيالين، لذلك تعجز عن حسم التجمعات. ومن ناحية أخرى لاحظت أن معظم الجماهير المحتشدة من الشباب، لذا تقل فرص الإصابة بينهم. ننتقل الآن إلى إفادات لنائب مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية الدكتور منتصر محمد عثمان.
عندنا منها في السودان سجل 274 حالة مشتبهة، 163 حالة كانت موجودة في مؤكدة في السودان خلال 24 ساعة السابقة. الحالات عموما أكثرها موجود في ولاية الخرطوم 133 حالة، وسجلت أيضا 20 حالة في ولاية الجزيرة. باقي الولايات نهر النيل سجلت 5، وجزء من الولايات سجل حالتين وحالة واحدة. حتى الآن السودان مسجل أكثر من 16 ألف حالة، في عندنا 1212 وفاة. نترحم على كل الذين توفوا من الزملاء، من الأصدقاء، من كل الأسر السودانية، ونامل إنه الرسالة تبقى واضحة في إنه نحن الآن عندنا حالات كثيرة. الكورونا هي مرض شتوي، أكثر حاجة انتشر في الشتاء، نحتاج لتدخلات العاجلة اللي هي بتساعدنا في إنه نقلل من المرض والوفيات. لكن نحن زي ما عارفين نتوقع إنه الحالات تزداد طالما عندنا فصل الشتاء وعندنا الحركة موجودة وسط الناس. يمكن ولاية الخرطوم أيضا زي ما قلنا بتسجل في الحالات. نحن في شهر 11 سجلنا 3025 حالة، في الشهور السابقة دي ما شفناها إلا في شهر 5. شهر 5 وشهر 6 هي كانت الحالات الأكثر انتشارا في السودان. شهر 8 و9 نحن كان عندنا شوية الحالات قلت تماما، 10 بنفس الطريقة، لكن شهر 11 أصبح أكثر من شهر 4 بعد الإغلاق اللي حصل في شهر 3. ده بيخلينا أيضا نتحسب للوضع العام. يمكن بنفس الطريقة عندنا الخرطوم سجلت 1594 حالة، والجزيرة 233 حالة في شهر 11. أكثر ولايتين ينشط فيهم المرض، والمرض بينشط دائما في المناطق اللي فيها اكتظاظ للسكان، لأنه هو مرض تنفسي ينتشر في الشتاء. نحن في الشتاء دائما بنحاول نخش الأوض شوية الدفى أو في البيوت المغلقة، دي بتزيد لنا من احتمالية المرض، انتشار المرض وسط المجتمع إذا كان وسط الأسر أو وسط المجتمعات الأخرى. الوزارة الاتحادية تحسبت من البداية في توفير الإمدادات للويف أو الموجة الشتوية، وفي انعقاد بنفس الطريقة انعقاد يومي للجنة الفنية الصحية، عندها اجتماعات يومية في وزارة الصحة. اللجنة العليا للطوارئ الصحية بنفس الطريقة هي موجودة ومفعلة من الموجة الأولى حتى الآن. السودان شهد خلال الفترة أكثر من عام أوبئة بالذات الملاريا في خريف 2019 و2020، أرهقت الكاهل الصراحة، الكادر الصحي. من هنا نحيي كل الكوادر الصحية اللي هم خط دفاع أول، إذا كان في الحميات النزفية أو إذا كانت في النزلات أو إذا كان في الملاريا والكورونا. كل الكوادر بيشتغلوا، كل الكوادر الآن عندنا كوادر تطوعت للعمل في مراكز العلاج الأولية والثانوية. نحييهم ونعمل إنه بقية أقرانهم يواصلوا بنفس الطريقة نفس المسار. نحتاج للكادر الطبي والكادر الصحي للانضمام للركب والسير نحو الطريق في إنه نحن الآن نسعى لزيادة السعة الاستيعابية للعلاج في ولاية الخرطوم. ولاية الخرطوم تعمل بكل جد، الآن عندها المستشفيات ستفتح قريبا على أساس إنها تزيد السعة الاستيعابية العلاجية في كل من النو وسوبا. فنحن نتوقع في أي لحظة إنه المستشفيين متى ما كانوا جاهزين إنهم يدخلوا بنفس الطريقة لباقي المستشفيات الآن اللي هي تعمل نفس الطريقة. نحن عندنا رسائل، نحتاج رسائل إعلامية، نحتاج إنه المواطن السوداني ينتبه لها ويعتمد عليها. الآن لبس الكمامة ضروري جدا في هذا الفصل، بالذات في التجمعات. نحيي الأخوة في ولاية الخرطوم في إنهم الآن ابتدوا بنفس الطريقة في فرض لبس الكمامة في التجمعات. عندنا بنفس الطريقة الشيء الثاني الأساسي اللي بيفيدنا التباعد الفيزيائي المتري اللي هو بيساعد كثير. أي مواطن سوداني يلبس الكمامة على أساس إنه هو ممكن يكون مصاب، بالذات الشباب أكثر فئة هي مصابة الآن. عندنا الشباب من عمر 20 لأقل من 40 سنة، عندنا أكثر من 41% من الإصابات سجلت في السودان هم وسط الشباب، ومعظمهم لا بدون أعراض ولا علامات. فدي الفئة الأكثر، ودي الفئة الأكثر حركة وسط المجتمع، هي اللي بتخلي الانتشار بتاع المرض يزيد. عشان كده نتنبه لذلك. أنا آمل كثير إنه المواطن السوداني يساعدنا كثير في، لأنه هو خط الدفاع الأول. نحن بالنسبة لنا التزام المواطن السوداني في لبس الكمامة، التباعد الفيزيائي، غسل الأيدي باستمرار، ده حيساعدنا كثير في إنه نقلل من المرض. الآن المجتمع الدولي كله يبحث عن العلاج الناجع وبنفس الطريقة الفاكسين، حتى الآن هو متوفر. فالوسائل اللي هي موفرة الآن، إذا كانت وسائل وقائية اللي هي زي ما قلناها لبس الكمامة والتباعد الفيزيائي وغسل الأيدي بصورة مستمرة، تقلل من انتشار المرض. نمرة 2 العلاج والترصد المرضي والإمداد. وعندنا الاستجابة اللي هي الآن الناس تعمل فيها على مستوى الأتيام، في الأتيام التقصي والاستجابة السريعة في المجتمعات في ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة والولايات الأخرى اللي سجلت حالات فيها، بأنها بتمشي تصل البيوت على أساسنا للتحقيم وتبحث عن حالات أكثر موجودة. فنحن حتى الآن السودان بيسجل في حالات السعة الاستيعابية للمستشفيات حتى الآن تحت السيطرة. نتوقع تماما متى ما التزم كل مواطن في منزله التزم، وكل مواطن في مجتمعه التزم بلبس الكمامة وقدر الإمكان التباعد الفيزيائي مع الوجود في المؤسسات، بالذات المؤسسات الحكومية ولا المؤسسات الخاصة. ننوه لأنه التزام اللبس بالكمامة هيقلل لنا كثير من الإصابات اللي احنا بنشوفها الآن. لبس الكمامة غير إنه بيقلل من الإصابة، احتمالية الإصابة برضو إذا أصيب الفرد الآخر بتكون الجرعة بسيطة، بيكون الأعراض بسيطة. والملاحظ الآن نحن كل ما زادت الأعمار كل ما للأسف الشديد بتزيد الوفيات. فنحن عشان نحافظ على آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا نحتاج إنه نكون حريصين جدا في التعامل، نحتاج إنه نكون دقيقين جدا في توفير الضمانات وتوفير الحماية لهم حتى ما نصل إنه يتوفر الفاكسين، وده ما متوقع إنه يكون موجود بصورة كبيرة حتى نهاية 2021. الاحترازات مهمة، الوقاية مهمة جدا، وبعد كده نصل للمرحلة العلاجية.
وفي المساحة الزمنية التالية ننتقل إلى التنوير الصحفي الذي قدمه وزير الصحة الاتحادي الدكتور أسامة عبد الرحيم.
بدأت الموجة الثانية أسي في نهاية أكتوبر الماضي. طبعا البداية بتاعت الموجة الثانية دي كانت متوقعة لأنه الخبراء بتاع الصحة العالمية يتكلموا إنه النوع ده من الفيروسات من المتوقع إنه تستمر في شكل موجات متتابعة لمدة سنتين كاملتين، يعني متوقعين تاني موجات تجينا موجات جديدة وكذا. الموجة الثانية التي بدأت دي بدأت في العالم كله، السودان ما كان يعني استثناء، نفس الحاصل في العالم حصل عندنا في السودان، لكن احنا كمان عندنا خصوصيتنا. الخصوصية في السودان متعلقة بأنه الظرف جاء في ظل ظرف حرج جدا جدا من الناحية السياسية، من الناحية الاقتصادية، ومن الناحية السياسية. طبعا نحن عندنا ظروف تجعل النظام الصحي بتاعنا ملهم جدا. الظروف دي يعني الاقتصاد لها اثر كبير والتمويل، وكذلك الجوانب الفنيه، التغييرات المتعاقبه، الازمات المتواصله. نحن لينا يعني ماشيين على سنه ونص في ظل ازمات صحيه متواصله. طبعا ناس منظمه الصحه العالميه عملوا يعني تقييم جديد للنظام الصحي في السودان، وقالوا حسب تعريفه انه اكيوت اند بروتراكتد، يعني ازمات حاده في ظل ازمات متواصله. الموجه الثانيه لكورونا هي التحدي الرئيس الذي يواجه النظام الصحي حاليا في الوقت الحالي. الكلام بتاع منظمه الصحه العالميه عن استمرار الموجه دي وانه في احتمال وجود موجات ثانيه، داير انه لازم يكون عندنا وضوح في الرؤيه، يكون عندنا اهداف واضحه، يكون عندنا استراتيجيات تنفيذية مقبولة جدا ومعقولة ويمكن تنفيذها. الأهداف الرئيسية الحالية لنا في النظام الصحي في السودان، أول هدف وده هدف رئيسي جدا وهام جدا جدا، إنه استمرار الأنشطة الصحية. لأنه الملاحظ إنه الفيروس كورونا والموجة الأولى والموجة الثانية مش أدت لوفيات ومرضى بس، أدت كذلك يعني انهيار النظم الصحية في بعض الدول، وده من الأهمية بمكان إنه نحن نقدر نحافظ على نظام صحي عامل وفاعل في ظل الجائحة الحالية. كذلك الهدف، واحد من الأهداف الرئيسية حاليا أن نحن نعمل عليها بأهداف ثانوية أخرى، لكن الهدف الرئيسي السامي هو تقليل الوفيات والمرضى. تقليل الوفيات والمرضى في موضوع الموجة الثانية لفيروس كورونا ده عنده استراتيجيات، منها ما هو صحي ومنها ما هو عام. الاستراتيجيات الصحية بتتمثل في ثلاثة محاور مهمة جدا جدا. المحور الأول اللي هو توسيع قدرة النظام الصحي والخدمات الصحية لاستقبال الحالات الجديدة. طبعا الحالات الجديدة يوميا بقت يعني تقريبا مئات الحالات مع وفيات تجاوزت 100 من بداية الموجة الثانية، ويعني يتوقع أنه الحالات يكون في استمرار وازدياد. ده كله داير ان النظام الصحي يكون ألرت، يكون واعي ومنتبه ويغض لاستقبال الحالات الجديده. كذلك من الاستراتيجيات الصحيه المهمه زياده القدره المعمليه وقدره الدوله على فحص الحالات، سواء كان حالات مشتبهه او مسافرين او غيرهم. كذلك من المهم جدا جدا ننتبه لتجويد الاداء فيما يتعلق بنظام الرصد والتغصي والمعلومات الصحيه وغيرها. في استراتيجيات عامة دي مهمة جدا جدا برضو لا تقل أهمية على الاستراتيجيات الصحية. أول هذه الاستراتيجيات العامة اللي ما يتعلق بجانب التشريعات واللوائح والقوانين المعززة للسلوك الصحي. المرض الكورونا ده مرض يتعلق بصورة مباشرة بسلوك الإنسان، وطرق الوقاية منه متعلقة كذلك بالسلوك البشري. لابد يكون الموضوع بتاع التشريعات والقوانين ده يكون واضح ويكون يعني ما فيه غباش، لأنه موضوع التشريعات والقوانين ده يعني فاعل جدا تم في كثير من الدول. كذلك التأكيد على أهمية الرسالة الإعلامية، إنها تكون رسالة إعلامية فاعلة، رسالة إعلامية تحقق الغرض منها وتكون قادرة على إحداث التغيير المنشود. كذلك لابد من التأكيد على التزام الجميع كبارا وصغارا شيبا وشبابا، ما نستثني في ذلك أحد من بما فيهم كبارات رجال الدولة والمسؤولين، بالسلوك الصحي والاشتراطات الصحية، لبس الكمامة، التباعد الاجتماعي ما أمكن. الناس في أي مكان لابد يحرصوا على الاشتراطات الصحية دي. طيب التنفيذ بتاع الاستراتيجيات سواء كان استراتيجيات صحية أو استراتيجيات عامة مواجهة بتحديات كبيرة جدا جدا. أول هذه التحديات وأهمها اللي هو التحدي بتاع التمويل. نحن في وزارة الصحة عندنا خطة متكاملة لمواجهة الموجة الثانية للجائحة لثلاثة شهور. هذه الخطة تكلف مبلغ حوالي 4 مليار جنيه سوداني في ظل الظرف الحالي. الإشكالية في التمويل، ودي إشكالية واجهتنا وأثرت على يعني قدرتنا على مواجهة الجائحة بصورة كبيرة جدا، إنه نحن وجدنا كمية كبيرة جدا من الديون متعلقة بالأنشطة تم تنفيذها في الجائحة الأولى، وهذه الديون المتراكمة تجاوزت 5 مليون جنيه سوداني، ودي غالبا كان حقوق بتاعت كوادر في شهر 6 و7 و8 الماضي ما استلموها، ودي أثرت تأثير كبير جدا علينا، ويعني خلقت كثير من الحواجز في الثقة بين الوزارة وبين الكوادر الصحية. كذلك من التحديات العظيمة جدا في بلد زي السودان في ظل ظرف سياسي حالي إنه يكون في تنسيق بين الجهات الرسمية نفسها وبين الجهات الشعبية لمواجهة الجائحة. من التحديات العظيمة جدا إنه الدعم الرسمي والشعبي للموجة الثانية مقارنة بالموجة الأولى يمكن لا يقارن، ممكن نقول صفر. يعني الناس في الموجة الأولى وقفت كلها صف واحد، في الموجة الثانية دي كان يعني كمية الدعم الوصل وزارة الصحة قليل جدا جدا. التحدي الأكبر اللي نحن ده لابد نخطه في اعتبارنا والأهم هو وقوف الجميع صفا واحدا من غير نشاز. نحن غرضنا الأساسي في الجائحة الحالية دي إنه استمرار الأنشطة الحياتية الدورية مع الالتزام بالاشتراطات الصحية. ما عندنا طريقة غير كده. نحن لابد جميعا نواصل في حياتنا الطبيعية قدر الإمكان، ونواصل في أنشطتنا الضرورية مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والالتزام بالسلوك الصحي. وده تقريبا العالم كله هسه ماشي على الكلام ده، إنهم ما في كلام عن إنه إغلاق تام، ما في كلام عن إنه الناس، لا الناس تسوي حاجات. لأنه لما نراجع إنه الآثار بتاعت الإغلاق التام تمت المرة الفاتت مش على الاقتصاد ولا على الاجتماع ولا على السياسة، آثار الصحية كانت كبيرة جدا جدا. واحدة من الآثار إنه توقف، مثلا اتكلمت عن شأن الأطفال، توقف أنشطة التحصين الروتيني أدى لإنخفاض النسب بتاعت التحصين في ولاية السودان، وأدى لانتشار الشلل في 13 ولاية سودانية. نحن الكلام ده ما ممكن نرجع له تاني ما لم يعني يكون عندنا. نحن نأمل إنه الجميع يتحلى بالوعي اللازم، بالوعي اللازم لمجابهة الجائحة.
في ختام هذه الحلقة من برنامج صحتنا بنشكر ضيوفنا الأعزاء ونشكر مستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء، ونرجو من الجميع الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم المشاركة في التجمعات ما أمكن.